نوع من التكرار بين هذه الأوجه التي يذكرها المؤلف، ولكن تكرار مقبول ومستساغ. وقديما قيل المكرر أحلى. خامسا، يقول المؤلف حفظه الله أنه يلزم منه، يلزم من تعطيل المعطلين جواز نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا صريحا. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك، يقول إنه لا يجيء. إذا قال الله وجاء ربك وقال مخلوق ما لا يجيء، أليس هذا اعتراض على الله وتكذيب لله تعالى؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول الأشعري إنه لا ينزل. لماذا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، أنا لا أكذب، ولكني أؤول، ولكن عقلي دل أن ما دلت عليه هذه الآية وهذا الحديث لا يليق بالله. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن لأن إسناد المجيء، نسبة المجيء والنزول إلى الله مجاز، وإنما قلنا لا يجيء ولا ينزل، هذه النسبة نسبة مجازية غير حقيقية، فهو حقيقة لا يجيء ولا ينزل، وإنما أسند إليه مجازا. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به، أي عند القائلين بالمجاز، صحة نفيه. إذن يصح كل صفة قيل فيها إنها مجازية يجوز نفيها، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. إذن وقعوا في الباطل، لا فرق بينهم وبين المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا صرحاء في نفيهم، لا يعملون طريقة كما يقولون لف ودوران، ينفون نفيا صريحا. ولكن هؤلاء عندهم لف، يقولون نحن لا ننفي نفيا صريحا ولكن نؤول، إلا أننا نقول لا ينزل، النزول لا يليق به، لا يجيء، المجيء لا يليق به، إنما قلنا ذلك لأن نسبة المجيء والنزول إلى الله أمر مجازي، المراد غير ذلك، مراد الله تعالى بالمجيء غير ما يظهر من اللفظ، ما هو مجيء الأمر أو مجيء ملك، قول على الله بغير علم. والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. وهل الأمر أمر الله تعالى ينزل مرة واحدة فقط في آخر كل ليلة، والأوامر نازلة في كل لحظة أوامر الله تعالى؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره. هذا النفي الصريح مهما حاول الأشعري والماتريدي لا انفكاك لهم، بل يلزمهم النفي والتكذيب، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في سياق الآية أو في سياق الحديث ما يدل على أن المجيء مستحيل والنزول مستحيل، ولكن الذي يجيء أو ينزل هو الأمر أو الملك، ليس هناك ما يدل في السياق على هذا المعنى. ومراد المتكلم إنما يعلم من تعريفه، هو الذي يعلن عنه أني أردت بكلامي كذا، أو يأذن لمن يبلغ كلامه أن الله أراد بكلامه كذا، أو يحف كلامه بقرائن واضحة تدل على أنه أراد خلاف الظاهر، وكل ذلك لم يقع. فإذن هذا نفي صريح وتكذيب وهو باطل ومغامرة بالإيمان. الذين يفعلون هذا الفعل يغامرون ويقامرون بإيمانهم. ثم إن من أهل التعطيل، الآن بدأ الشيخ يفصل، من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، من طرد القاعدة في جميع الصفات من هم؟ من هم في جميع الصفات؟ المعتزلة الذين تعدوا إلى الأسماء الجهمية. أي المعتزلة لم يقفوا عند الصفات الخبرية كما فعلت الأشاعرة، بل أردوا القاعدة في جميع الصفات. ثم تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الماتريدية تابعة للأشعرية، ليس لها مذهب مستقل، وإنما هي تابعة في نحو عشر صفات أو عشر مسائل يختلفون، وإلا طريقتهم واحدة. أثبتوا ما أثبتوه الأشاعرة والماتريدية بحجة أن العقل يدل عليه. إذن الدليل المعتمد عليه عند الأشاعرة والماتريدية الدليل العقلي وليس الدليل النقلي، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. المعنى واحد، العقل ينفي المجيء وينفي النزول وينفي الاستواء أو لا يدل على ذلك، والنتيجة هي هي. إذن العمدة عند القوم الدليل العقلي. ما السبب في هذا؟ ما ذكرناه غير مرة، لأن الأدلة اللفظية ظنية. الأدلة اللفظية سواء كانت قرآنا أو حديثا ظنية غير قطعية، لأنها عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. وأما الدليل العقلي لا نسخ فيه ولا تقييد ولا تخصيص، دليل قطعي. هكذا قالوا في الأدلة اللفظية، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية. إذا قرأت أدلة لفظية المراد أدلة الكتاب والسنة، ومستخفين بالأدلة اللفظية، وصرحوا بأنه لا يعتمد على هذه الأدلة اللفظية في هذا الباب الخطير. انتبهوا لهذا التعبير، هذا الباب الخطير باب عظيم. أي باب؟ باب العقيدة. لعظمته ولخطورة هذا الباب لا ينبغي أن يعتمد على الأدلة اللفظية. يا سبحان الله، الذي أنزل هذا الكتاب والذي أنزل عليه هذا الكتاب هل بين للناس بأن هذا الكلام اللفظي ظني لا يعتمد عليه؟ وإنما الاعتماد على العقول، كل فرقة وكل طائفة تعتمد على عقولها. وهل ورد هذا البيان؟ معنى ذلك عدم احترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستغرب ذلك، لأن القرآن عندهم ليس بكلام الله حقيقة، إنما هو مجاز، إطلاق كلام الله عليه إطلاق مجازي. وإلا كلام الله عندهم كلام نفسي قديم قائم بالذات، ليس بحرف ولا صوت. وهذا القرآن إنما يدل على الكلام النفسي الحقيقي، لذلك يحترم. احترام القرآن عند الأشاعرة ليس احتراما ذاتيا، بل لكونه دالا على كلام الله الحقيقي أو ترجمة أو عبارة عنه، وإلا لا قيمة له في حد ذاته. ولكن يقولون لا يجوز الإطلاق هذا الكلام إلا في مجالس التعليم، يعني يهمس الأستاذ في آذان الطلاب هذا الكلام ليس بكلام الله، افهموا جيدا. لكن برا نقول كلام الله، نطلق بين الناس بأن القرآن كلام الله لئلا يستخف به، لأن الاستخفاف به يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، لئلا يؤدي إلى ذلك يحترم أمام الجمهور. لكن في مجالس العلم، مجالس الخاصة بين طلاب العلم، يعلن بأن هذا القرآن ليس بكلام الله، دال على كلام الله، وأننا متفقون مع المعتزلة، لا فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة. هذه حقيقة كلام القوم. وهذا الكلام مصرح به في حواشي البيجوري على السنوسية وجوهرة التوحيد وشرح أم البراهين. وهذه الكتب موجودة بأيدينا، لا نظلمهم ولا نتهمهم بما لم يقولوا أو بما سمعنا من أفواه الناس، هذا كلام قرأناه في كتبهم موجود مصرح به. بل يقولون لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، فهمنا منه ما نفهمه اليوم من هذا الكلام اللفظي الذي يدل عليه، ولكن الحجاب لم يرفع، ومتى يرفع ولن يرفع. هذا ما تقوله الأشاعرة. يقول المؤلف حفظه الله فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه من الصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه من الصفات العقلية كالقدرة والإرادة مثلا، كما هو ثابت بالدليل السمعي. يمكن ذلك لو أنكم تحررتم واستعملتم عقولكم، ومن تحرر منهم واستعمل عقله وترك التقليد رجع. لذلك كبار فطاح العلماء الأشاعرة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى، وندموا ونهوا الناس من الخوض في علم الكلام. في مقدمتهم إمام الحرمين أبي المعالي، إمام الحرمين رجل له وزن ثقيل عند الأشاعرة، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، والرازي الطبيب، والغزالي حجة الإسلام. هؤلاء رجوعهم رجوع فيه نوع من التردد، وعلى كل الندم ظاهر في كلامهم، وذم علم الكلام بين. إلا أننا نتوقف ونتردد، هل تابوا توبة صريحة ورجعوا إلى منهج السلف كما رجع والد إمام الحرمين؟ هذا الذي فيه توقف. ولكن الشيء الذي نتأكد إنهم كلهم ندموا على الخوض في علم الكلام ونهوا الناس عن ذلك. وألف الغزالي رسالة صغيرة سماها إلجام العوام من علم الكلام، وله كتب أخرى تدل على أنه إن كانت هذه الكتب آخر كتبه إنه ندم ورجع. والله أعلم بحقيقة توبة هؤلاء. أما والد إمام الحرمين كما يدل كلامه في النصيحة التي ذكرناها لكم غير مرة، صريح جدا بأنه رجع وأعلن أن مشايخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك لم يرجعوا إلى الصواب. ثم إذا رجعنا إلى المعاصرين نجد أزهريا يتخصص في المنطق والفلسفة فيريد أن يؤلف ردا ونقدا لشيخ الإسلام لكونه تخصص في الفلسفة، ولأن ابن تيمية عدو المنطق وعدو الفلاسفة، فيعكف عدة أشهر على دراسة كتب شيخ الإسلام، فيخرج في النتيجة فيعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل هذه الفترة، وأنه فهم الإسلام من دراسة هذه الكتب، فيعلن بتوبته فيغادر القوم، وهو الدكتور محمد خليل هراد صاحبكم الذين تعرفونه في شرح الطحاوية. هكذا حدثنا شفهيا عندما كان أستاذا لنا، كيف أوذي عندما ناقش رسالته، لأنه خرج على القوم وعلى مذهب القوم وهداه الله إلى الصواب. أريد أن أقول من تجرد عن التقليد واستعمل عقله يسهل عليه الرجوع، ولكن القوم قوم خصم لا يستطيعون أن يخالفوا شيوخهم إلا من شاء الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إن شاء الله. من ضمن الأسئلة